الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 63 من صحيح البخاري وهو الخامس من كتاب الأذان. قال رحمه الله: باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد، مع أنه في الحضر كان يؤذن لا سيما في الفجر مؤذنان. وفي السند المتصل حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا وهيب، وهيب بن من؟ بن من؟ بن خالد. عن أيوب عن أبي قلابة من؟ عبد الله بن زيد الجرمي. عندك يا مختار، ما حال هذا الحديث؟ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الاستسقاء أو صلاة الكسوف أقصد، فقال ليصليها على أحد الصلاة صلاها. معنى الحديث إذا كان الكسوف بعد الفجر يصلي ركعتين، إذا كان الكسوف بعد الظهر يصلي أربع، إذا كان الكسوف بعد المغرب يصلي ثلاث. ما حال هذا الحديث؟ من يقول؟ كونك ابن عمر، حديث النعمان بن بشير نخرجه النسائي وغيره، وأبو قلابة لم يسمع من النعمان. عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي، لطلب العلم لسماع الخير. مالك بن الحويرث أبو سليمان الليثي البصري، سمع النبي صلى الله عليه وسلم، روى عنه أبو قلابة في الصلاة. ومالك بن الحويرث صار حديثه في صفة الصلاة من أجمع الأحاديث، مع حديث أبي حميد، مع حديث وائل بن حجر، مع حديث أبي هريرة ورافع ورفاعة بن رافع في مسيء في صلاته. فانظر يا طالب العلم، حين تأتي لزيارة دور الحديث تسمع وتتعلم كيفية الصلاة والتوحيد قبل ذلك، ترجع إلى قومك معلما مدرسا مفهما. فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رحيما رفيقا، رحيما بطلابه، رحيما بأصحابه، رفيقا في نصحهم وتوجيههم. ومع ذلك كان يغضب إذا احتاج الأمر إلى الغضب، وقد بوب في باب العلم الغضب في الموعظة. فلما رأى شوقنا إلى أهلينا قال: ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. خرجه مسلم، وسيأتي أحكام هذا الحديث. فكونوا فيهم، علموهم ما تعلمتم من التوحيد والعقيدة والصلاة، وصلوا الصلاة في وقتها، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، لم يشترط الكبر، وليأمكم أكبركم، لعله كان أعلمهم، وإلا فقد قال لأم القوم أقرأهم لكتاب الله. قالت ترجمة: التنبيه على أن واحدا من المسافرين يكفي أذانه دون بقية الرفقة، لئلا يتخيل أنه لا يكفي الأذان إلا من جميعهم. فقد قال في هذا الحديث في الترجمة التي بعد هذه: أذنا وأقيما. فبين بهذه الترجمة أن التعدد ليس شرطا، قاله بنحو ابن المنير في تراجمه، أفاده صبط بن العجم. قال: باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة، والإقامة وكذلك بعرفة وجمع، وقول المؤذن الصلاة في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة. أتى في هذا التبويب بعدة أحكام. الأذان للمسافر تقدم أنه يؤذن أحدهم إذا كانوا جماعة، ولا يلزم أن يؤذن كل واحد منهم. والإقامة على المؤذن، وكذلك بعرفة وجمع، يؤذن واحد ويقيم. وقول المؤذن الصلاة في الرحال، هذا يقوله في الحضر والسفر في الليلة الباردة أو المطيرة، ولا يلزم من قوله المطيرة أن يكون المطر مستمرا في نزوله. فإذا بقي الدحض والطين جاز لهم الصلاة في الرحال. وبسند متصل حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن المهاجر بن أبي الحسن عن زيد بن وهب عن أبي ذر. في أحد ما يعرف اسم أبي ذر؟ أكيد الجدد يحتاجون إلى معرفة اسمه. عندك يا رزق اسمه جندب، جندب بن جنادة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن، أي في الوقت، فقال له أبرد، شدة الحر، ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد، حتى ساوى الظل التلول، يعني انكسر الحر ووقع الظل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شدة الحر من فيح جهنم، من غليان جهنم، قيل على ظاهره هو الصواب، وقيل كناية عن الحر. قال نعم. أخرجه مسلم. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن خالد الحداء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم يريدان السفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما ثم لأمكما أكبركما. يعني المراد ليؤذن أحدكم وليقيم أحدكم ثم ليصلي بكم أحدكم الكبير. خرجه مسلم. وبالسند المتصل قال حدثنا محمد المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال حدثنا مالك أتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبيبة متقاربون، يعني ليسوا شيوخا أو كهولا، كلهم في سن الشباب. فأقمنا عنده 20 يوما وليلة وصاروا بسببها علماء. فيا طالب العلم لا تمضي عليك السنون وأنت بدون زيادة علم بدون استفادة. كان السابقون يسمعون ويحفظون، وبفضل الله جعل الله لنا الكتب، إذا لم نحفظ اقرأ وراجع حتى تحفظ. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، وهذا الخلق ينبغي أن يتحلى به كل من سلك هذا المسلك، مسلك العلم والعمل والدعوة، بل مسلك التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الرحمة والشفقة والرفق مع الزوجة والولد والقريب والبعيد والعدو والصديق، كل بحسبه. فلا تنزع الرحمة إلا من شقي. وإذا تأملت المجتمع وجدت أشقى الناس أهل الشرك كالرافضة واليهود والهندوس والبوذيين، وتجد عندهم من الظلم والمجاوزة لا سيما على أهل الإسلام ما الله به عليم. قال فلما ظن أي استيقن، الظن بمعنى الاستيقان عندك يا رفعت، هل الدليل على أن الظن بمعنى الاستيقان؟ من سورة الحاقة، ها؟ من سورة الحاقة، إني ظننت أني ملاك حسابي استيقنت، فظن أن لن نقدر عليه استيقن، فظن أن قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا، سألنا عمن تركنا بعدنا من باب إدخال السرور عليهم والمؤانسة لهم، فأخبرناه قال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم. هذا من أدلة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وتعين ذلك على المكلف المستطيع. وذكر أشياء أحفظها ولا أحفظها، وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ولأمكم أكبركم. أخرجه مسلم إلا قول صلوا كما رأيتموني أصلي، فانفرد بها البخاري، وهي حكم ونص في هذا الباب. فإن قال قائل نحن لا نراه، نقول أنت تقرأ في صفة صلاته فتعلمها وصل كهيئة صلاته. قال أبو سند المتصل حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن عبيد الله بن عمر قال حدثني نافع قال أذن ابن عمر في ليلة باردة بضجنان موضع جبل بين مكة والمدينة، ثم قال صلوا في رحالكم أي في خيامكم في بيوتكم في كهوفكم. فأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على إثره ألا صلوا في الرحال، يعني بعد انتهاء الأذان. وإن قاله بدل حي على الصلاة حي على الفلاح جازا. في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر لا سيما قد يقع برد شديد. قال أبو السند المتصل حدثنا إسحاق قال أخبرنا جعفر بن عون إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو العميس عن عون بن أبي جحيفة. ما اسم أبي جحيفة؟ وهب بن عبد الله السوائي. نعم، أبو العميس عتبة بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود، له في الصحيح حديثا متصلا. قال رحمه الله عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح، وهو ما يسمى بالبطحاء، وليس بطحاء قريش الآن، هذه التسمية محدثة، وإنما المراد بالأبطح ما بين مكة ومنى، سمى بالحجون والمعابد ونحو ذلك من الأسماء العصرية. فجاء بلال فآذنه بالصلاة، المؤذن الوحيد في سفره وحضره إلا ما كان من أذان ابن أم مكتوم معه في الفجر. ثم خرج بلال بالعنزة حربة صغيرة حتى ركزها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح وأقام الصلاة. خرجه مسلم. الأبطح مسيل الماء وهو إلى منى أقرب منه إلى مكة. قال باب هل يتتبع المؤذن فاه ها هنا وها هنا وهل يلتفت في الأذان إذا كانوا جماعة؟ قد أشار الحافظ رحمه الله إلى أن هذا لعله يؤذن واحد، الباب الأول يبين الإجمال في الباب الثاني، هذا الذي يظهر الله أعلم. ويذكر عن بلال أنه جعل إصبعيه في أذنيه، ساقه بصيغة التمريض وله شواهد، خرج أبو داود الترمذي ابن ماجه. وكان ابن عمر يجعل إصبعيه في أذنيه، ما جاء عن بلال يعني جاء مرفوعا ضع إصبعيك في أذنيك واشدد، لكن لا أقصد هذا في هجر أهل البدع. فكان ابن عمر لا يجعل إصبعيه في أذنيه، فقال إبراهيم لا بأس أن يؤذن على غير وضوء، فقال عطاء الوضوء حق وسنة، يعني حق غير واجب وسنة غير واجبة، لكن إذا أذن على وضوء قام يتنفل. وقالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، يرجح أنه يجوز الوضوء على غير طهارة. حديث عائشة قد جاء مرفوعا أيضا، قد جاء في الصحيح الأذان على غير طهارة. يقول صبط بن العجم يعلم أنه ذكر في الباب آثار وحديث، ذكر في الباب آثار وحديث عائشة رضي الله عنه عنها كان يذكر الله على كل أحيان. قال ابن المير إن قلت ما وجه إدخال في هذه الترجمة الأذان على غير وضوء من المناسبة، قلت أراد أن يحتج على جواز الاستدارة وعدم اشتراط القبلة في الأذان فإن المشترط لذلك ألحقه في الصلاة، فأبطل عليه هذا الإلحاق بمخالفته لحكم الصلاة في الطهارة، فإذا خالفها في الطهارة وهي إحدى شروطها أذن ذلك مخالفته لا في الاستقبال في الطريق الأولى، فإن الطهارة أدخل في الاشتراط من الاستقبال. ويؤيد هذا النظر أن بعضهم كان يستدير عند حي على الصلاة، لأن هذه كلمة ليست ذكرا وإنما هي خطاب للناس فبعدت عن شبه الصلاة فسقط اعتبار الاستقبال فيها. قد نص النووي في النكت أنها المسبحة، وكذا قال محب الطبري في أحكامه ونقله عن الشافعي، وهي عادة الناس الجارية بينهم. تنبيه جعل الأصبعين في الأذنين خاص بالأذان، فأما في الإقامة فلا يستحب لها ذلك، نقله النووي في شرح المهذب عن الروياني وغيره، ونقل محب الدين الطبري عن بعض أهل العلم استحبابه في الإقامة أيضا. كتاب محب الدين الطبري مفيد. قال في السند المتصل حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أنه رأى بلالا يؤذن فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا بالأذان، أي أنه ينحرف قليلا في حال أذانه حتى يسمع الناس من عن يمينه وعن يساره، ولا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس إلا وشهد له يوم القيامة.